وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن مستندات قاعدة حرمة الإعانة على الحرام، هل الإعانة على الحرام حرام أو لا؟ إذا نعم، ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا الدليل الأول للسيد الخميني قدس سره الذي كان يقول فيه: إن العقل يحكم بقبح إعانة الغير على الحرام. هذا المقدار بعد أكثر من عندما أكو عنده. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه أولا إن حكم العقل المذكور إنما نسلمه في الحالة الأولى من الحالتين السابقتين، أعني ما إذا فرض أن تحقق الإعانة ينحصر بي أنا فقط، فالمحل الذي يبيع الخاتم الذهبي للرجال مثلا كمثال هذا أذكره ينحصر بمحلي ولا يوجد محل آخر يبيع مثل الخواتيم المذكورة، فهنا نسلم حكم العاقل بقبح الإعانة من باب على أنه هذا تهيئة أجواء المحرم ومساعدة على تحقيق المحرم. حكم العقل في هذه الحالة وجيه بالقبح، وجيه قاعد ساعده أنت. إذا فرض أنه ما تبيع له تقول له ما أبيع، فسوف لا تتحقق مساعدته على الحرام ولا يرتكب الحرام. أما لما تقول له تفضل وتدري هو راح يضعه في يده فقد ساعدته على الحرام، هيأت أجواء الحرام، العقل يحكم بالقبح، شيء وجيه. هذه في الحالة الأولى، ولكن الحالة الأولى قلنا ينبغي يعني اقتراح من عندنا كان، ينبغي إخراج عن حريم النزاع، يعني بلا إشكال هنا الحرمة ثابت، إنما الكلام في الحالة الثانية، أي إذا فرض وجود محلات أخرى مستعدة لبيع الخاتم الذهبي، فأنا سواء بعت أم لم أبع المحلات الأخرى تبيع، لا تعرف الحرام والحلال، بس أنا في السوق. أكو عندنا أحيانا هكذا يجي المتدين ويسأل، بس هو وحده، البقية لا يهتمون بذلك. هنا أنا لو أردت أن أبيع لا يصدق عنوان هيأت له أجواء الحرام ساعدت، لا 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 لا، حتى يحكم العقل بمن؟ بالقبح، لأن الأجواء هي مؤاتية ومهيئة من قبل غيري. أنا سواء فرض أني بعت أم لم أبيع هذا لا يؤثر شيء ولا يغير من المعادلة شيئا. إذن ما ذكره من حكم العقل بالقبح يتم في الحالة الأولى دون الحالة الثانية. إذن يعني هذا الذي أريد أقوله، بالتالي كلامه أو دليله أخص من المدعى إن صح التعبير، أو مغاير للمدعى. مدعانا المهم هو الحالة الثانية، أما الحالة الأولى يمكن أن نتفق على حرمتها، وإذا لم نتفق ولم نخرجها عن حريم النزاع فقل دليل صار أخص من المدعى، ما يفي بالحرمة في كلتا الحالتين، أي أولا وثانيا. إنما ذكره يتم بناء على قاعدة الملازمة، تمامية قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة. إذا تمت الملازمة وقبلناها حينئذ يتم ما ذكره، أما إذا رفضناها وقلنا لم تثبت فالحرمة الشرعية سوف لا تثبت. وكلامنا نحن الآن في من؟ ماذا نريد أن نثبت؟ حرمة شرعية للإعانة. أما مجرد حكم العقل بالقبح هذا واحدة ما يفيدنا، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا ما ضمينا لإيش؟ حكم الشرع بمن؟ بالحرمة. إذن هذا تمامية هذا الدليل مبنية على ضم قاعدة الملازمة، ولعله قدس سره لم يذكر ذلك لشدة وضوح المطلب. واضح بعد حذف شنو؟ لعله هكذا حذف هذه المقدمة، هذه الكبرى من باب وضوح المطلب، ولكن نقول له إن قاعدة الملازمة ليست ثابتة عندنا، إذ تقدم في أبحاث سابقة أكثر من مرة قلنا ضرورة الملازمة ليست ثابتة، ضرورة الوجود والثبوت، وضرورة العدم أيضا ليست ثابتة، فيمكن أن يحكم الشرع على طبق العقل ويمكن ألا يحكم، فسلب الضرورتين من ناحية الوجود ثبوت ومن ناحية العدم. فلعل الشارع لا يحكم اكتفاء بمن؟ بحكم العقل، والعقل حكم بعد كافي، بعد ما في داعي أنا أحكم. وإذا لا ضرورة للحكم من قبل الشرع، كما أنه لا ضرورة للعدم، يعني يقال على أنه إذا حكم العاقل يلزم أن لا يحكم الشرع، هذا لا معنى له، إذ حكم الشارع يمكن أن يكون مؤكدا لحكم العقل، والشخص ربما لا يتحرك من حكم العقل وحده، فيحتاج إلى مؤكد وهو حكم الشرع، فحكم الشرع معه مع العقل يكون مؤكدا. فإذا على هذا الأساس لا نسلم أنه حتما يلزم أن يحكم الشرع أو حتما يلزم أن لا يحكم، وإنما القضية ممكنة، وما دامت القضية ممكنة إذن لا يمكن أن نثبت بمجرد حكم العقل، لا يمكن أن نثبت بحكم العقل بالقبح، لا يمكن أن نثبت، إذن يحرم شرعا، بحيث نكتب في الرسالة العملية مسألة رقم كذا يحرم شرعا الإعانة على من؟ أي بعد ما تقدر تكتبها الإعانة على الحرام. جيد. وثالثا إننا لو سلمنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فهي تنفع لو كان القبح العقلي المذكور فعليا لا فاعليا. انتهى. يعني بتعبير آخر، مرة نقول الفعل يصير الفعل الذي تتحقق بالإعانة وهو ماذا؟ دفع الخاتم إليه، تتحقق بالإعانة، هو كلامنا هنا في دفع الخاتم، في بيع الخاتم. طبيعة البيع بما هو بيع ما تتحقق به الإعانة، الإعانة بمن تصير؟ بالدفع. أما البيع هو بمجرد بيع ما تتحقق بالإعانة. هذا الفعل وهو دفع الخاتم نريد أن نثبت ماذا؟ حرمته، حرام أو ليس بحرام؟ فالقبح لابد وان يكون ثابتا علما. علما يكون ثابتا للفعل حتى نستنتج من الملازمه انه حرام. واما اذا قلنا ان القبح فاعلي بمعنى ان الفعل ليس بقبيح وانما صدور حيثيه الصدور والفاعليه هي ماذا قبيحه فصدور هذا الفعل صدور مو نفس الفعل من العالم بان هذا سوف يلبس هذا الخاتم ويتحقق بذلك الحرام. صدور هذا الفعل سوف مني يعني صدور تسليم هذا الصدور هذا الصدور حيثية الصدور حيثية الصدور تكون ماذا والفاعلية تكون قبيحة. إذا قلنا هذا فهذا لا ينفعنا في إثبات حرمة الفعل فإنا نريد أن نثبت حرمة الفعل يعني نفس الدفع بعبارة أخرى. أما حيثية الصدور لسنا في صددها. وهذا الكلام شبيه إن يقال في باب التجري قرأناه في باب التجري أن الإنسان إذا تجرأ وقبض إناء الذي يعتقد أنه خمر وفي الواقع هو ليس بخمر وقع كلام في أن القبيح نفس الفعل يعني هو هذا الشرب أو أن القبيح هو ماذا حيثية الفاعلية والقصد والصدور ممن يعتقد أنه هذا حرام. الشيخ كان الآن أعظم رحمة الله عليه في الرسائل يميل ماذا إلى الثاني فيعني إلى حيثية الصدور والفاعلية والقصد. هنا أيضا ماذا كذلك المهم إثبات قبح الفعل لا قبح الفاعلية والصدور. وهذا مطلب أنا فقط أردت أن غرضي ليس تسجيل إشكال وإنما غرضي إثارة ماذا مطلب وفتح أفق للتأمل في هذا أن القبح للفعل أو القبح ماذا لحيثية الصدور والنافع هو ماذا أن يكون القبح ماذا للفعل. أما ما هو الصحيح هذا بعد قضية راجعة ماذا للوجدان. قد تقول هو نفس الفعل العقل يرى أنه ماذا قبيح. ما عندي مانع أنا ليس عندي واضحا أن القبح للفعل أو لحيثية الفاعلية كلاهما محتمل والجزم ليس بأحد الطرفين ليس بحاصل عندي. فأنا كان ليس الغرض تسجيل إشكال في أي رقم 3 وإنما ماذا توضيح مطلب لا أكثر. والمهم عندي في الإشكال هو الأول والثاني يعني بتعبير آخر أن حكم العقل ثابت في الحالة الأولى فقط دون الثانية فما ذكر أخص من المدعى. وثانيا أصل الملازمة ليست بثابتة فهذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بلي كما تقولون نعم نعم أسلم بهذا الشيء بل لعله ماذا حتى الأول أول هم ما تتشي. وقد هو السيد الخميني رحمة الله عليه إذا موجود يقول لا أنا أقول أن القبيح ماذا بس خو إحنا نوضع له نقول له مولانا ليش هذا خو هذا يعني يقول القبيح ماذا حتى الحالة الثانية العقل يحكم فيها بمن بالقبح بس إحنا نوضح له نقول له خو هي في الحقيقة الإعانة هي ما متحققة من عندي أنا سواء بعت أو ما بعت لا يؤثر بيعي وعدم بيعي شيء فحكم العقل بالقبح أصلا لا معنى. هذه قضية ثانية بس قصدي هم يمكن أن يقال هي مبنائية على أي حال. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني ما أفاده الشيخ الأردبيلي المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان الجزء 8 صفحة 49 إلى صفحة 51، وحاصله إن المستفاد من أدلة النهي وجوب النهي عن المنكر أن النهي عن المنكر واجب، يعني رفع المنكر بعد تحققه، كما أن المهم هاي الحكاية هذه الحكاية كما أن الدفع واجبون، والدفع يعني ماذا؟ الحيلولة دون تحقق المنكر قبل وقوعه. الفارق بين الرفع والدفع، الرفع يعني بعد تحقق المنكر أأتي وأنهى وأحاول أن أرفع المنكر بعد تحققه، أما الدفع أحاول أن أحول دون تحققه، والحيلولة إنما تصير والدفع إنما يتحقق بما إذا لم أبع له الخاتم. فإذا بيع الخاتم لا يجوز لأن الدفع واجب كالرفع، واستفدنا وجوبه وجوب من؟ الدفع، من دليل وجوب الرفع يعني النهي عن المنكر انتهى. إذن الخلاصة هو دليل وجوب، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من هذا الدليل، من هذه الآية الكريمة مثلا. يريد يقول هذه الآية تدل على مطلبين بالمباشرة، تدل على من؟ على الرفع، وجوب الرفع، يعني إذا تحقق المنكر بسرعة أنت لابد وأن تذهب وتنهى عنه وتحاول رفعه. ويستفاد بصورة غير مباشرية أن الدفع لازم أيضا وواجب، يعني تحول دون تحقق المنكر، والحيلولة شلون تصير؟ بأن لا أبيع له الخاتم ما دمت أعلم أنه يبيع، أنه سوف يلبس الخاتم بعد دفعه إليه. جيد، هذا ما أفاده الأردبيلي قدس سره، وفيه إنا نسلم هذا المطلب في الحالة الأولى من الحالتين السابقتين، فإن الحيلولة في الحالة الأولى التي ينحصر فيها المحل بمن؟ بواحد، وهو محلي، عندي أنا محل واحد في السوق في النجف، هذا الذي يبيع الخواتيم الذهبية الرجالية، فإذا لم أبع له سوف أحول دونه. إيه هذا صحيح صحيح صحيح، نسلم. هنا يلزم في الحالة الأولى يلزم أن لا أبيع، فإن البيع كما قلنا فيه تهيئة أجواء، فيه مساعدة على تحقيق الحرام، فنفس أدلة النهي عن المنكر تدل على تحريم تهيئة لأجواء المساعدة والمهيئة لارتكاب الحرام. حلو حلو، أي في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية فالمفروض أنه توجد محلات أخرى، فأنا سواء بعت أم لم أبع لا يؤثر شيئا، فإن الأجواء مهيئة هي من قبلي، وعدم بيعي لا يسد الأجواء، وبكلمة أخرى الدفع لا يتحقق، على تعبير عجيب، فإن الدفع يتحقق، دفع المنكر يتحقق بمن؟ إذا فرض الغير لا يبيع، أما إذا الغير مستعد للبيع، أدري مستعد، أعرف ربعي ذولا بالسوق، أعرفهم يبيعون رأسا، فإذا إذا أنا لم أبيع هل يتحقق بذلك الدفع؟ سسلمنا ويا مصطلحاته، ويا مصطلحاته خل نمشي. الدفع خل نقول الدفع، تهيئة الأجواء بالله رجاء لتجيب لنا الدفع، سلمنا إيه، بس الدفع ما يتحقق يا أخي العزيز، لأن الغير ماذا؟ ويبيع حتما، فالدفع لا يمكن تحقيقه. فإذا ما ذكره يتم في الحالة الأولى وفيها نحن نسلم بالعرمة، الكلام في الحالة الثانية، النزاع في الحالة الثانية، فدليله إذن أخص من المدعى لو لم يكن في غير المتنازع فيه، لأن قلنا المتنازع فيه ينبغي أن يكون هي الحالة الثانية. إن قلت هذا لعله إشكال يدور في خلدك المبارك وفي قلبك المبارك، إن قلت ينبغي أن يكون الدفع من كل واحد لازم، سواء فرض أنه تحقق الدفع من قبل الغير أم لا، هذا ليس بمهم، المهم أنا لابد وأن ماذا أدفع الحرام، سواء فرض أن الغير دفع الحرام أم لم يدفع الحرام، من قبيل على أنه أنا لازم أن أصلي، هسه الغير صلى أم لم يصلي، أنا شنو شغلي، الغير صلى أم لم يصلي، هل هناك مبرر نقول الغير ما دام لم يصلي فأنا إذن؟ كلا، أن هذا لا معنى له، هنا أيضا الأمر كذلك، ما دام الغير سواء فرض أنه يتحقق من الدفع أو ما يتحقق، أنا المهم مني لابد أن يتحقق الدفع، إن قلت هكذا. قلت هذا في مثال الصلاة، قياس موردنا على مثال الصلاة قياس مع الفارق، فإنه في باب الصلاة يوجد في حق كل إنسان تكليف يختص به، أنت تجب عليك الصلاة، ذاك الثاني تجب عليه الصلاة، تكاليف مستقلة لأنه تكليف واحد، فسواء الغير امتثل أم لم يمتثل لا يؤثر علي شيئا، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المطلوب هو ماذا؟ الدفع، يعني الحيلول دون تحقق الحرام في عالم الوجود، يعني لا نريد أن يلبس هذا الرجل الذي جاي بالسوق أو يريد يشتري له ماذا استوى، يريد يتزوج أو يريد يشتري له خاتم ذهبي لبسه، نحن نريد أن لا يتحقق هذا الحرام منه، وفي مثل هذه الحالة إذا فرض أن الغير يبيع ويدفع فأنا امتناعي من الدفع سوف لا يحقق شيئا، وبتعبير آخر لا توجد هنا تكاليف ماذا مستقلة بحيث كل واحد يجب عليه الدفع، كلا، المطلوب شيء واحد وهو عدم تحقيق، عدم تحقيق ماذا؟ المنكر، أن لا يتحقق المنكر، وهذا إنما يتم ويفترض أن المنكر قد تحقق عدمه فيما إذا الجميع اتفقوا عليه من؟ على ترك البيع، أما إذا لم يتفق الجميع فحينئذ الدفع لا يمكن تحقيقه، وبكلمة أخرى إن شئت قلت نحن استفدنا وجوب الدفع على حسب ما هو ذكر من وجوب الرفع، وإنما يجب رفع المنكر إذا احتمل التأثير، يعني احتمل أن يكون النهي عن المنكر مؤثرا في رفع المنكر، أما إذا لم يكن مؤثرا في رفع المنكر فلا يجب. أي واضح؟ هسه أصبر لي هسه، هذا في حالة ماذا؟ النهي عن المنكر. الدفع هم كذلك، إنما يلزم دفع المنكر إذا احتمل أنه ماذا؟ دفعي يؤثر. وإنما دفعي يؤثر متى؟ لو الغير امتنع، أما إذا الغير لم يمتنع فدفعي إذن لا يؤثر، وامتناعي من البيع لا يؤثر شيئا. فالنتيجة إذن على هذا الأساس ما أفاده الأردبيلي قدس سره يتم في الحالة الأولى فقط دون الحالة الثانية. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأردبيلي. الدليل الثالث أعطيك عنوانه وحتى إلى يوم السبت إن شاء الله تتأمل فيه، يستحق هذا المطلب. أهمهن أنا بنائي أو جهن هو هذا الثالث، ما أفاده الحاج ميرزا علي. لا تقول هذا قرايبك وتحت هاي الحكاية، ما أدري، أنت الحكم ونعم الحكم إن شاء الله تعالى. ما أفاده الحاج ميرزا علي في حاشية العفو، قوله تعالى، الدليل الثالث قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة رقم 2، الآية رقم 2. إن هذه الآية نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، وبيعي أنا الخاتم على هذا الشخص هو تعاون على الإثم والعدوان، فيكون حراما بمقتضى الآية الكريمة. مختصر مفيد. أهم الأدلة هو ماذا؟ أهم الأدلة هو هذا الدليل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحاج ميرزا علي في حاشيته الجزء الثاني صفحة 97 أشكل بإشكاله على الآية، التمسك بالآية الكريمة. أنا كان مو الدليل هو عندي أهم، المناقشة في الحقيقة، أريد المناقشة تتأملون فيها. مناقشتين ناقش. المناقشة الأولى قال: هذا ولا تعاونوا ما لم يثبت أنه نهي إلزامي. الله أكبر، ومن أين لك هذا؟ ليس نهيا إلزاميا. قال: قرينة السياق فإنها تزعزع الظهور في الإلزام. كيف قرينة السياق؟ لأن الآية قالت: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الأمر بالتعاون أمر وجوبي لو أمر استحبابي؟ هذا استحبابي جزمان. لماذا؟ لأن لو كان وجوبي، أنت لو قلت أنا، هذا بعد قاعد أبينه، هو ما مبين الرجل بس هو قائل ماذا، هذا استحبابي في، أنا قاعد أوضح، لو كان هذا وجوبي يلزم حينئذ إذا قلت رجاء أعطني القلم، واجب علي بعد إعطاء القلم، يعني تعاونوا على البر والتقوى، طف الضوء، فأنا بعد واجب علي أطف الضوء، أعطيني رجاء ماذا، فرد مليون دينار، فلازم أعطيك شنو؟ مليون دينار. وهكذا تلتزم بوجوب هذه الأمور، وهذا تعاون على البر والتقوى، ولا تقدر تلتزم بوجوب ذلك، فهذا أمر ماذا؟ استحبابي ليس إلزاميا، فيحمل ذلك، فاقترن بما بذات النهي، فاتصل به ما يتزعزع الظهور في من؟ في الإلزام. هذا ما هذا الرد الأول الذي ذكره. مناقشة الأولى حلوة التفاتة جميلة، ولكن ليس كل جميل يلزم أن يكون صحيحا. لا لا تتصور لما نقول هذا شيء جميل ولطيف ودقيق ويفهم هذا الرجل ومحقق مو معنى أنه نوافق على لا. كثير من الأشخاص يحكي حكي ما نوافقهم به لكن نراه أعلم. منين أعلم هو؟ من الشخص الذي يتكلم الصحيح. يعني في القضايا العلمية هذا الأعلمية لا تدور مدار كون كلام ماذا مطابق في نظري لمبانيه وأوافقه على ذلك. فهذه مناقشة الأولى وهي جميلة. المناقشة الثانية الذي هي أهم قال فرق بين التعاون وبين الإعانة. وكلامنا في الإعانة دون التعاون. والفارق بينهما أن التعاون ينتسب الفعل إلى الجميع بنسبة واحدة، كأن يفترض أن شخص أنا أضربه بالسكين وأنت تضربه بالسكين والثالث يضربه بالسكين، فنقول ماذا؟ تعاوننا على قتله، طعنات ثلاث بها مات، مو بالطعنة الأولى ولا بالثانية، لا، لما نجتمعا أثرا أثرهن، هذا يقال له ماذا؟ تعاونوا على الإثم والعدوان. في حالة ما إذا انتسب الفعل إلى الجميع، أما إذا انتسب الفعل إلى واحد والثاني لم يضرب لم يطعن، الذي طعن ماذا؟ واحد. الثاني ماذا؟ قدم السكين. الثالث ماذا؟ حد السكين. واحد حد السكين، واحد قدم السكين، وواحد طعن. هنا القتل لمن ينسب؟ للذي طعنه. طبيعة هذا الحاج مرزا علي ترى كله ما أبدا ما مبينه. فإذا واحد طعنه دون البقية فيقال هذا الذي طعن هو القاتل، والبقية أعانوه متعاونوه أعانوه. والآية تحرم إيش؟ التعاون مو الإعانة. وهي التفاتة حلوة. والآية تحرم التعاون دون الإعانة، ومحل كلامنا نحن في من؟ في الإعانة. أنا قدمت له بعت له الخاتم الذهبي، أي إعانة وليس ماذا؟ بتعاون. إذن لا يثبت بالآية الكريمة حرمة الإعانة. تأمل في هذا مطلبه إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.